لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين وسلم الدائمة على هدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة، بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا شرطا كان أو شطرا. كان الكلام في بيان أقسام وأنحاء ما يمكن دخله في المأمور به، إما بنحو الجزئية أو بنحو الشرطية، وهي أقسام أربعة وأنحاء أربعة من أنحاء دخل ما يمكن دخالته من القيود والخصوصيات. وفي نتيجة المطاف من البحث السابق حصلنا على عناوين أربعة من ملخص ما ذكره المصنف رحمه الله، عناوين أربعة في آخر الكلام. الأول: جزء المأمور به، أي ما كان دخيلا في المأمور به في نفس ماهية المأمور به على نحو الجزئية. الثاني: شرط المأمور به، أي ما كان دخيلا في نفس ماهية المأمور به على نحو الشرطية. الثالث: جزء الفرد، ما كان دخيلا في تشخص المأمور به وتحققه الخارجي على نحو الجزئية. الرابع: شرط الفرد، ما كان دخيلا في تشخصه، أي تشخص المأمور به وفرديته وتحققه الخارجي على نحو الشرط، على نحو الشرطية. فهذه عناوين أربعة حصلنا ووقفنا عليها في آخر المطاف من البحث السابق. المصنف رحمه الله بعد أن تعرض إلى هذه الأنحاء، بعد أن تعرض إلى بيان تلك الأقسام من العناوين التي يمكن أخذها ودخالتها في المأمور به إما بنحو الجزئية أو الشرطية، يأتي الآن ويشرع ببيان أحكام تلك العناوين. يأتي الآن ويشرع ببيان الثمرات المترتبة عليها. ما هي أحكام ما لو كان الجزء أو الشرط دخيلا في نفس الماهية، وما هو حكم ما كان دخيلا في الفرد من الجزء أو الشرط لا في أصل الماهية؟ ما هي الثمرات المترتبة على هذه العناوين؟ يأتي رحمه الله ويبين الحكم من ذلك، وحاصل ما أفاده رحمه الله في ذلك أن المكلف لو أخل عمدا بل حتى سهوا أحيانا، عمدا بالنسبة لقسم، بل حتى سهوا في بعض الأحيان بالنسبة إلى قسم آخر، وهو في بالكم الأركان، فإن الأركان سواء كان عمدا أم سهوا على المشهور. أن المكلف لو أخل عمدا بل حتى سهوا في بعض الأحيان بجزء أو شرط من الأجزاء والشرائط الدخيلة في نفس الماهية المأمور بها بأن نقص عنها أو زاد عليها لكان الإخلال بذلك موجبا لفساد المأمور به لا محالة موجبا لفساد نفس الطبيعة المأمور بها لا محالة وذلك لأنه إخلال في ماذا؟ في أصل تحقق المسمى حينئذ إخلال بنفس تحقق في أصل تحقق مسمى العبادة حينئذ إذ الدخيل في الماهية لأن المكلف حسب الفرض قد أخل بجزء أو شرط مما كان دخيلا في نفس الماهية إذ الدخيل في نفس الماهية ليس إلا إخلالا في المسمى فالإخلال بما يكون دخيلا في نفس الماهية بلا فرق كان ذلك الدخيل جزءا أم كان شرطا الإخلال بذلك موجب لفساد المأمور به حينئذ فالصلاة فالإخلال مثلا في التكبيرة في الصلاة أو الإخلال بالطهارة فيها لا ريب ولا شبهة في أنه موجب لمن؟ موجب لفساد الصلاة حينئذ موجب لفساد الصلاة المأتي بها في الخارج فإن الصلاة المأتي بها في الخارج من دون التكبيرة فاسدة الصلاة المأتي بها في الخارج من دون الطهارة فاسدة فالإخلال بما يكون دخيلا في نفس الطبيعة كان جزءا ذلك الدخيل أم كان شرطا ذلك الإخلال موجب لفساد المأمور به إذ الدخيل في الماهية ليس إلا إخلالا بمن الإخلال في المسمى ليس إلا إخلالا في المسمى حينئذ وعليه فلا ينبغي التفصيل في الإخلال بالمسمى يعني إذا تحقق الإخلال من المكلف في مسمى العبادة بسبب منه بسبب إخلاله بجزء أو بشرط كان دخيلا في نفس الماهية المأمور بها إذا تحقق الإخلال بالمسمى لا ينبغي التفصيل في الإخلال بالمسمى بين جزء الماهية وبين شرطها ذهابا إلى الصحيح بالنسبة إلى الأجزاء أجزاء الماهية وإلى الأعم بالنسبة إلى الشرائط فلو تحقق من المكلف إخلال عمدي أو سهوي في بعض الأحيان بجزء أو بشرط من الأجزاء والشرائط الدخيل في نفس الماهية المأمور بها كان موجبا للفساد، إلا وإن لم يستثنه المصنف إلا أنه واضح في المقام، إلا أن يدل من الخارج دليل على الاكتفاء بالناقص في بعض المقامات، كما ورد الدليل في الشرع على ماذا؟ على بعض، لا على الجميع، على بعض الأجزاء أو الشرائط الذكرية، أي هناك من الأجزاء والشرائط مقيدة بالذكر، بأن يكون المكلف في حالة الذكر يجب عليه الاتيان بتلك الأجزاء أو بتلك الشرائط، أما لو انتفت منه نسيانا وسهوا لا يحكمون ببطلان الصلاة. فلو نسى المكلف القراءة مثلا ولم يتذكرها لم يقل أحد ببطلان الصلاة المأمور بها. ليش؟ لأن هذا الجزء قد ورد الدليل في الشرع من الرواية على أنه ماذا؟ من الأجزاء الذكرية، يعني في حال الذكر يجب عليك الإتيان به، أما إذا لا لم يكن في حال الذكر عرض عليه النسيان أمر قهري خارج عن اختياره أو أمثال ذلك، فحينئذ لا يكون الإخلال ببعض هذه الأجزاء موجبا لفساد المأمور به. وإلا لو كنا نحن والأدلة العبادية الإطلاقية، وإلا لو كنا نحن وإطلاق الأدلة العبادية من دون الدليل الخارجي لكان الإخلال بما يكون دخيلا في نفس الماهية المأمور بها، كان ذلك الدخيل جزءا أم كان شرطا لكان موجبا لفساد المأمور به لا محالة. وأما لحد الآن بين حكم عنوانين، ما كان جزء المأمور به أو ما كان شرطا للمأمور به. أما لو أخل المكلف عمدا أو سهوا بجزء أو شرط من الأجزاء والشرائط الدخيلة في تشخص المأمور به وفرديته وامتيازه وتحققه الخارجي، لا الدخيلة في أصل الماهية المأمور بها، بل دخيلة الأجزاء والشرائط الدخيلة في الفرد. لو أخل المكلف بذلك أي بجزء أو بشرط لم يكن دخيلا في أصل الماهية المأمور بها، بل كان دخيلا في الفرد في تشخص المأمور به وتحققه الخارجي، لم يكن الإخلال بذلك موجبا لفساد المأمور به. السر في ذلك، لما لا يكون الإخلال العمدي أو السهوي بجزء أو بشرط دخيل في الفرد في فرد المأمور به في تشخص المأمور به وتحققه الخارجي، لا يكون موجبا لفساد المأمور به؟ السر في ذلك أن الإخلال به أي بمثل هذا الجزء أو الشرط الذي راجع إلى الفرد، أن الإخلال به ليس إخلالا بنفس الماهية المأمور بها، بل هو إخلال بتلك الخصوصية المشخصة للفرد. أخل بمن؟ أخل بتلك الخصوصية اللي هي دخيلة كانت في الفرد، خصوصية كون المكان مسجدا، خصوصية كون المكان في الحمام، خصوصية وهذه الخصوصيات التي درسناها في البحث السابق. بل إنما أخل بتلك الخصوصية المشخصة لذلك الفرد. هذه الخصوصية المختلة لا يقدح انتفاؤها، لا يقدح انتفاؤها في ماذا؟ لا يقدح انتفاؤها في انتفاء أصل طبيعة المأمور بها وأصل ماهية المأمور بها. ليش؟ إذ المفروض إمكان وجود الماهية وتحققها في ضمن فرد آخر وبخصوصية أخرى. فمثلا لو انتفت خصوصية كون المكان مسجدا، انتفاء هذه الخصوصية، يعني المكلف ما أوقع طبيعة الصلاة وين؟ في المسجد. هذا معنى لو انتفت خصوصية كون المكان مسجدا، لأنه في البحث الأمس عرفت أنه لو أوقع صلاة الظهر في المسجد عند ذلك ماذا؟ يتشخص المأمور به أقيموا الصلاة، راح يتشخص وين؟ يتشخص في ضمن هذا الفرد حينئذ، لما هو المعروف من أن الطبيعة تتشخص بمن؟ بأفراد، بوجود أفرادها في الخارج. لو انتفت خصوصية كون المكان مسجدا، انتفاء هذه الخصوصية لا يوجب انتفاء طبيعة الصلاة مطلقة حتى في غير المسجد. إذ من الممكن جدا أن تتحقق الطبيعة وأن توجد طبيعة الصلاة في ضمن فرد آخر وبخصوصية أخرى بدلا عن تلك الخصوصية المختلة. غاية الأمر هذا المقدار يصير، غاية الأمر أن هذه الخصوصية الأخرى اللي هي بدل عن منه، بدل عن تلك الخصوصية المختلة المنتفية التي انتفت بسبب إخلال المكلف، غاية الأمر أن هذه الخصوصية الأخرى ربما لا تكون موجبة لتلك المزية التي أوجبتها تلك الخصوصية المختلة، أعني خصوصية المسجدية. ربما غاية الأمر أن هذه الخصوصية الأخرى اللي شنو يمكن أن توجد الطبيعة في ضمنها وبها، يمكن أن توجد طبيعة الصلاة بهذه الخصوصية الأخرى أي في ضمن فرد آخر، غاية الأمر أن هذه الخصوصية الأخرى ربما لا تكون موجبة لتلك المزية التي أوجبتها تلك الخصوصية المختلة، بل ربما أن تكون هذه الخصوصية الأخرى موجبة لنقصانها كالصلاة في الحمام مثلا وغير الحمام من الأمكنة المكروهة التي توجب نقصانا في المصلحة التي هي مترتبة على نفس الطبيعة. وربما لا تكون موجبة لا لمزية ولا لنقيصة كالصلاة في البيت مثلا، وقد عرفتم تفصيل هذه في آخر البحث السابق. فإذا فالحاصل أن الموجب لانتفاء الماهية التي تدور التسمية مدارها، أي تسمية العبادة مدار الماهية والطبيعة، أن الموجب لانتفاء الماهية التي تدور التسمية مدارها إنما هو الموجب لانتفاء الماهية إنما هو انتفاء جزء الماهية أو شرطها دون جزء الفرد أو شرط الفرد لإمكان. ليش مو الجزء الفرد أو شرط الفرد؟ لإمكان وجود الماهية المأمور بها وتحققها بخصوصية أخرى وفي ضمن فرد آخر، فانتفاء ما له دخل شطرا أو شرطا، فانتفاء ما له دخل شطرا أو شرطا في الفرد، انتفاء مثل هذا لا يوجب إلا انتفاء ذلك الفرد، يعني انتفاء تلك الخصوصية المشخصة لذلك الفرد. خصوصية المسجدية انتفت، أما طبيعة المأمور بها لم يقل أحد بانتفائها وبفسادها حينئذ. ويمكن أن نستل من هذا البيان للمصنف رحمه الله نتيجة، وإن كان هو رحمه الله سوف يقف عندها في آخر المطلب، أي في آخر المطلب الثالث، يمكن أن نستل نتيجة من هذا البيان أن الدخيل في التسمية، أي في تسمية العبادة صلاة صوما زكاة وأمثال ذلك، أن الدخيل في التسمية إنما هو جزء الماهية وشرطها لا جزء الفرد وشرطه وشرط الفرد، وعليه فلا وجه للتفصيل، لأن عرفت في أول الأمر الثالث أنه ما هو هدف المصنف من عقد هذا الأمر، هدفه إنما هو إبطال القول بالتفصيل في مسألة الصحيح والأعم، أن الدخيل في التسمية إنما هو جزء الماهية وشرطها دون جزء الفرد وشرطه، فلا وجه للتفصيل بين أجزاء الماهية العبادية وشرائطها بالذهاب إلى الصحيح في الأجزاء وإلى الأعم في الشرائط كما ذهب إليه الوحيد البهبهاني رحمه الله، وسيأتي الوقوف عند كلامه في آخر المطلب. فلا وجه للتفصيل بين أجزاء الماهية المأمور بها العبادية وبين شرائطها بالذهاب إلى الصحيح في الأجزاء وإلى الأعم في الشرائط، بل ماذا؟ ليش؟ لأن أجزاء الماهية العبادية وشرائطها على وزان واحد لدخل كل منهما في المسمى، لدخل كل منهما في التسمية. فكما أن الإخلال بشرط من شرائطها موجب لفساد المأمور به، كذلك الإخلال بجزء من أجزائها موجب لفساد المأمور به حينئذ. فلا وجه لأن نفصل نقول أجزاؤها موضوعة لخصوص الصحيح، أما شرائطها يعني الأجزاء موضوعة لخصوص الصحيح، يعني شنو؟ يعني خصوص الأجزاء لها مدخلية وين؟ خصوص الأجزاء لها مدخلية في ماذا؟ في نفس الماهية المأمور بها، لذلك هي موضوعة لخصوص الصحيح، أما إذا لا يكون يوجب ماذا؟ يوجب الفساد حينئذ. أما الشرائط لم تكن كذلك. الآن لحد الآن أثبت المصنف بأنه الدخيل في التسمية إنما هو جزء الماهية وشرطها، بعد من ما ممكن أن نفصل بين أجزاء الماهية وبين شرائطها، لأن أجزاءها وشرائطها على وزان واحد لدخل كل منهما في ماذا؟ في التسمية. مثل ما هذا يوجب الفساد، ذاك أيضا يوجب الإخلال به يوجب الفساد. فالخلاصة النهائية أن المصنف رحمه الله لحد الآن بين عناوين أربعة مما يمكن دخالتها في المأمور به، إما على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، وبين أحكامها حينئذ. أما بعد ذلك يتعرض رحمه الله لعنوان خامس بقوله ثم أنه ربما إلى آخره. نذكر حاصل ذلك في هذا الدرس، وحاصله أنه يمكن أن يكون الشيء والعمل مطلوبا لدى الشارع المقدس في أثناء المأمور به، ربما يكون الشيء والعمل مطلوب الشارع في أثناء المأمور به من دون أن يكون ذلك الشيء دخيلا في المأمور به أصلا بنحو الجزئية أو الشرطية، لا في حقيقته وماهيته ولا في تشخصه وامتيازه وفرديته، من دون أن يكون هو مطلوب المولى في العبادة في المأمور به، لكن ما إلى أي مدخلية في المأمور به أصلا بنحو الجزئية أو الشرطية، لا في حقيقة المأمور به، يعني لا هو من أجزاء ولا يعني من مقومات ولا من شرائطه ولا في تشخصه وفرديته، بل الأمر بالعكس المأمور به مما له دخل في مطلوبية ذلك الشيء. شلون يعني؟ بل الأمر بالعكس، المأمور به لحد الآن قلنا ذلك الشيء شنو له دخيل في له دخالة في المأمور به، الآن لا بالعكس، المأمور به مما له دخل في مطلوبية ذلك الشيء، بحيث لا يكون ذلك الشيء والعمل مطلوبا للشارع إلا في ضمن المأمور به، إلا في ضمن المأمور به حينئذ. وذلك مثل ماذا؟ مثل القنوت في الصلاة، مثل المضمضة في الوضوء وأمثال ذلك. فإن القنوت في الصلاة لا ريب ولا شبهة في أنه مطلوب للشارع المقدس، لذلك ورد الأمر الاستحبابي بالقنوت في الصلاة في الركعة الثانية منها. هذا الأمر، هذا الشيء، هذا العمل الذي هو مطلوب للمولى لا دخالة له في المأمور به أي في الصلاة، لا على نحو الجزئية أو الشرطية، لا في حقيقة المأمور به ولا في تشخصه، يعني القنوت لا هو جزءا من أجزاء الصلاة ولا هو شرط من شرائط الصلاة ولا هو دخيل في تشخص المأمور به وفرديته، لكن هذا القنوت ليس جزءا بناء على أن القنوت مستحب نفسي على القول، لا على القول كما هو المشهور، لا على القول بأن القنوت جزء استحبابي في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفا، ولكن المأمور به يعني الصلاة مما له دخل في مطلوبية ذلك الشيء يعني في مطلوبية القنوت، يعني شلون؟ بحيث لا يكون القنوت مطلوبا لدى الشارع إلا في ظرف، إلا في ظرف المأمور به، إلا في ضمن، في ضمن الصلاة، فيكون القنوت مطلوبا نفسيا في حد ذاته، في حد ذاته ماذا؟ مطلوب نفسي، ولو في خصوص ما إذا وقع في أثناء الصلاة. فربما يكون الشيء مطلوبا للشارع بهذا النحو أيضا، فهو نحو خامس وعنوان خامس من العناوين التي يمكن أخذها في المأمور به، يمكن أخذ القنوت في المأمور به، ولكن بهذا النحو، لا يعني بنحو منه، بنحو أنه لا دخالة له في حقيقة المأمور به ولا في تشخصه، بل المأمور به له دخل في ماذا؟ في مطلوبيته، بحيث لا يكون مطلوبا إلا في ظرف منه، إلا في هذا الظرف، إلا في ضمن الصلاة، إلا في ظرف إيقاع الصلاة. ثم يأتي ويبين حكم هذا النحو أيضا، ويأتي تفصيل الكلام فيه أيضا إن شاء الله. قال: فيكون هذا شروع منه رحمه الله ببيان أحكام تلك العناوين الأربعة التي حصلنا عليها لحد الآن: جزء المأمور به، شرط المأمور به، جزء الفردي، شرط الفردي. الأحكام: قال: فيكون الإخلال من المكلف عمدا، بل حتى سهوا في بعض الأحيان يكون الإخلال بما، رح يبين ما كان جزء المأمور به أو شرط المأمور به، بما له، هذا بما عام، رح الآن يفصله سواء كان جزءا أم كان شرطا، بما له دخل في أحد النحوين، إما الشرطية أو الشرطية. خب، بما له دخل، وين دخل؟ في متعلق دخل، بما له دخل في حقيقة وماهية المأمور بها، المأمور به وماهية المأمور به. قال: خبر يكون، فيكون الإخلال كذلك موجبا لفساد المأمور به لا محالة وقطعا وجزما، من دون فرق بين ما كان جزءا أو شرطا، من دون فرق بين ما لو كان ذلك الدخيل المختل به، ذاك الدخيل المختل به سواء كان جزءا في الماهية أم شرطا في أصل الماهية، بخلاف إلا هذا الدليل الخاص إذا ورد من الخارج كما ورد في بعض الأجزاء والشرائط الذكرية، ذاك بحث آخر. وإلا لو كنا نحن وإطلاق الأدلة العبادية الإخلال بما يكون دخيلا في نفس الماهية المأمور بها جزءا كان ذاك الدخيل أم شرطا، موجبا لفساد المأمور به. ليش؟ لأنه إخلال في المسمى، في تحقق المسمى حينئذ، إذ الدخيل في الماهية ليس إلا دخيلا، ليس إلا دخيلا في المسمى حينئذ. فمن أخل بالتكبيرة في الصلاة أو أخل بالطهارة في الصلاة لا ريب ولا شبهة في ماذا؟ في أن الإخلال هذا موجب لفساد الصلاة المأتي بها في الخارج، بخلاف العنوانين الآخرين جزء الفرد وشرط الفرد. قال: بخلاف العنوانين الآخرين، بخلاف ما له الدخل في تشخص المأمور به الخارجي وتحققه خارجا وفرديته، يعني بخلاف ما لو ما له الدخل في الفرد، في فرد المأمور به، يعني هذا الفرد المشخص في الخارج، الصلاة في المسجد إذا أخليت بها وما أديت الصلاة في المسجد، أديتها مثلا ويا في البيت أو أديتها في الطريق وأمثال ذلك، لا يوجب انتفاء طبيعية الصلاة. ما هي الصلاة؟ لا تنتفي بانتفاء تلك الخصوصية المشخصة لذلك الفرد، بل يمكن أن تتحقق الماهية وين؟ في ضمن فرد آخر وبخصوصية أخرى. قال بخلاف الإخلال بما له الدخل، أطف على ذاك السابق، بخلاف الإخلال من المكلف العمدي أو السهوي بما له الدخل في تشخص المأمور به وتحققه، قال مطلقا شرطا كان ذلك الدخيل أم جزءا. قال بخلاف ذلك، الجواب لم يصرح به لوضوحه، بخلاف هذا فإنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب فساد الماهية المأمور بها. قال ليش؟ حيث هذا علله، ليش لا يوجب فساد المأمور به؟ حيث تعليل، حيثية تعليلية، تعليل علما لكون الإخلال بما له دخل في تشخص المأمور به لا يوجب فساد المأمور به، حيث لا يكون الإخلال به، أي بمن الإخلال بما له دخل في تشخص المأمور به جزءا كان ذلك الدخيل أو شرطا، هذا الإخلال لا يكون إلا إخلالا بتلك الخصوصية المشخصة لذلك الفرد المأمور به، مع تحقق أما أصل الماهية، أصل طبيعة الصلاة، قال مع تحقق أصل الماهية بمن تحققها بخصوصية أخرى وفي ضمن فرد آخر خصوصية أخرى بدلا من تلك الخصوصية المختلة. غاية الأمر هاي الخصوصية الأخرى قد تكون ماذا؟ غير موجبة لتلك المزية، غير موجبة لتلك المزية التي كانت توجبها تلك الخصوصية المختلة، أعني خصوصية كون المكان مسجدا مثلا في مثالنا. قال مع تحقق أصل الماهية في ضمن فرد آخر وبخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية التي كانت توجبها تلك الخصوصية المختلة، بل ربما كانت منو كانت هاي الخصوصية الأخرى مو ذيك المختلة، بل ربما كانت هذه الخصوصية الأخرى موجبة لنقصانها، نعم موجبة لنقصان العبادة المأمور بها. ليش؟ مثل كالصلاة في الحمام مثلا، وهو يمثل الآن كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام أو في غيره من الأمكنة المكروهة، فإن إخلال المكلف بخصوصية كون المكان مسجدا لا يوجب انتفاء هاي الخصوصية ماذا؟ انتفاء طبيعة الصلاة مطلقة ولو في غير المسجد، بل يمكن له أن يوقع ماهية الصلاة وطبيعة الصلاة يوقعها وين؟ في الحمام مثلا، في مكان آخر. غاية الأمر هاي الخصوصية الأخرى، خصوصية كون المكان في الحمام، هاي لم تكن موجبة علما لتلك المزية التي كانت توجبها خصوصية المسجدية، بل ماذا؟ بل موجبة لنقصانها كما أشرنا إليه، كما أشرنا إليه في البحث السابق. وين أشرنا إليه؟ وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوان المأمور به، وربما يحصل له مزية أو نقيصة بسببه، وربما لا تكون موجبة لا لمزية ولا لنقيصة كالصلاة في البيت مثلا. قال كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام. ثم أنه إشارة إلى العنوان الخامس الذي يمكن أخذه في المأمور به ولكن بنحو خاص، ويأتي تفصيله إن شاء الله. Thank you.